بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها المستمعون الكرام, قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين, اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. هذه الترجمة أيها المستمعون الكرام فيها النهي عن إيذاء المسلمين بالتغوط في طرقهم, ظلهم, أماكن جلوسهم, موارد مائهم, لأن كل ذلك من الإيذاء لهم, وإيذاء المسلم حرام. قد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية تكررت عندنا في هذا الكتاب في مواضع عديدة أو في أبواب متفرقة, لأن الأذية للمسلمين لا تختص بنوع معين, فالآية عامة في كل ما كان من الأذى للمسلمين قوليا كان أو فعليا. وهذا الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين, أي احذروا, لأن التقوى من الوقاية, احذروا ما يوجب ذلك ويقتضيه. واللاعن أي من يتسبب في جلب اللعن لنفسه وأن يلعن الناس على فعلته. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى من التخلي وهو التغوط وقضاء الحاجة. الشريعة نهت عن ذلك, أن يتخلى الإنسان في طريق الناس أو في ظلهم أو في أماكن جلوسهم أو موارد الماء ونحو ذلك, لأن هذه مواضع لاستراحة الناس وحاجتهم, فإذا تغوط فيها تسبب في أذيتهم بهذا الصنيع, فجاءت الشريعة محذرة من ذلك. وهذا كله من كمال هذه الشريعة وجمالها وعظيم شأنها. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. النهي عن البول في الماء الراكد لأن هذا فيه أذية للمسلمين, والماء الراكد الذي لا يتحرك مثل البرك الصغيرة ونحو ذلك, فلا يجوز أن يبول فيها المرء, لأن فيه تقدير لها وإذاء لإخوان المسلمين, والشريعة جاءت بتحريم ذلك كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. والهبة هي العطية, والواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء, فإذا أعطى يعطي الجميع ويعدل بينهم ويسوي بينهم في العطية. والعطية أو الهبة هي التبرع, التبرع للأبناء, وهي غير النفقة. النفقة بحسب الحاجة, قد يمرض أحد الأبناء فيعالجه ويصرف على علاجه أكثر مما يعطي الآخرين, قد يحتاج في يعني أمر من الأمور أو الضروريات, فالنفقة أمرها مختلف. أما الهبة وهي التبرع والعطية, فيجب أن يعدل بين الأولاد ويعطيهم عطية لا يظلم أحدا فيها على أحد أو لا يهضم أحد على أحد. قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، فرد تلك الصدقة. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكل لهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لا تشهدني على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. متفق عليه. وحديث عظيم جدا في أهمية العدل بين الأولاد، وأن العدل بينهم موجب للخير، ومن ذلك أن يكونوا كما في الحديث في البر سواء لوالدهم. وأما العدل فعلى النقيض من ذلك، يوجد بين الأبناء الحسد والفرقة والتباغض، ولا يكونون في البر سواء، وإنما قد يبر بعضهم ولا يبر الآخر بوالده، لأنه يرى والده لا يسوي بينه وبين إخوانه ولا يعدل، فتنتشر في البيوت أنواع من البغضة والعداوات. ولهذا جاءت الشريعة بوجوب العدل بين الأبناء، وأن الأب إذا أعطى عطية ينبغي أن تكون للأبناء كلهم على حد سواء، لا يفرق بين ابن وابن، لأن هذا مما يوجب الفرقة ويترتب عليه الحسد والعداوة، وأيضا يترتب عليه كذلك قضية أن ينشأ في الأبناء من ليس برا بوالده ونحو ذلك من المفاسد والمضار، فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك والتحذير منه. قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. هذه الترجمة في النهي عن الإحداد على الميت، إحداد المرأة على الميت فوق 3 أيام إلا على الزوج، فإنها تحاد 4 أشهر و10. والمراد بالإحداد ترك الزينة والطيب والتجمل ونحو ذلك، فلا تحد المرأة فوق 3 على أخ أو ابن أو والد أو والد أو نحو ذلك فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10. وأورد حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، دهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، أي طيبت شيء من بدنها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت ما وأما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابيات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما مقصود هذه الترجمة، وهو تحريم الإحداد، إحداد المرأة على الميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فالزوج فإن المرأة تحد زوجته، تحد عليه 4 أشهر و10. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. هذه الترجمة أيها المستمعون الكرام فيها النهي عن إيذاء المسلمين بالتغوط في طرقهم، ظلهم، أماكن جلوسهم، موارد مائهم، لأن كل ذلك من الإيذاء لهم، وإيذاء المسلم حرام. قد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية تكررت عندنا في هذا الكتاب في مواضع عديدة أو في أبواب متفرقة، لأن الأذية للمسلمين لا تختص بنوع معين، فالآية عامة في كل ما كان من الأذى للمسلمين قوليا كان أو فعليا. وهذا الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، أي احذروا، لأن التقوى من الوقاية، احذروا ما يوجب ذلك ويقتضيه. واللاعن أي من يتسبب في جلب اللعن لنفسه وأن يلعن الناس على فعلته. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى من التخلي وهو التغوط وقضاء الحاجة. الشريعة نهت عن ذلك، أن يتخلى الإنسان في طريق الناس أو في ظلهم أو في أماكن جلوسهم أو موارد الماء ونحو ذلك، لأن هذه مواضع لاستراحة الناس وحاجتهم، فإذا تغوط فيها تسبب في أذيتهم بهذا الصنيع، فجاءت الشريعة محذرة من ذلك. وهذا كله من كمال هذه الشريعة وجمالها وعظيم شأنها. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. النهي عن البول في الماء الراكد لأن هذا فيه أذية للمسلمين، والماء الراكد الذي لا يتحرك مثل البرك الصغيرة ونحو ذلك، فلا يجوز أن يبول فيها المرء، لأن فيه تقدير لها وإذاء لإخوان المسلمين، والشريعة جاءت بتحريم ذلك، كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. والهبة هي العطية، والواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء، فإذا أعطى يعطي الجميع ويعدل بينهم ويسوي بينهم في العطية. والعطية أو الهبة هي التبرع، التبرع للأبناء الأبناء وغير النفقة. النفقة بحسب الحاجة، قد يمرض أحد الأبناء فيعالجه ويصرف على علاجه أكثر مما يعطي الآخرين، قد يحتاج في يعني أمر من الأمور أو الضروريات، فالنفقة أمرها مختلف. أما الهبة وهي التبرع والعطية فيجب أن يعدل بين الأولاد ويعطيهم عطية لا يظلم أحدا فيها على أحد أو لا يهضم أحد على أحد. قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكل لهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لا تشهدني على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. متفق عليه. وحديث عظيم جدا في أهمية العدل بين الأولاد، وأن العدل بينهم موجب للخير، ومن ذلك أن يكونوا كما في الحديث في البر سواء لوالدهم. وأما العدل فعلى النقيض من ذلك، يوجد بين الأبناء الحسد والفرقة والتباغض ولا يكونون في البر سواء، وإنما قد يبر بعضهم ولا يبر الآخر بوالده، لأنه يرى والده لا يسوي بينه وبين إخوانه ولا يعدل، فتنتشر في البيوت أنواع من البغضة والعداوات. ولهذا جاءت الشريعة بوجوب العدل بين الأبناء، وأن الأب إذا أعطى عطية ينبغي أن تكون للأبناء كلهم على حد سواء، لا يفرق بين ابن وابن، لأن هذا مما يوجب الفرقة ويترتب عليه الحسد والعداوة، وأيضا يترتب عليه كذلك قضية الـ أن ينشأ في الأبناء من ليس برا بوالده ونحو ذلك من المفاسد والمضار، فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك والتحذير منه. قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. هذه الترجمة في النهي عن الإحداد على الميت، إحداد المرأة على الميت فوق 3 أيام إلا على الزوج، فإنها تحاد 4 أشهر و10. والمراد بالإحداد ترك الزينة والطيب والتجمل ونحو ذلك، فلا تحد المرأة فوق 3 على أخ أو ابن أو والد أو والد أو نحو ذلك فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10. وأورد حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، أي طيبت شيء من بدنها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت ما وأما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابيات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما مقصود هذه الترجمة وهو تحريم الإحداد، إحداد المرأة على الميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فالزوج فإن المرأة تحد زوجته تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.